نرحب بكم مستمعي الكرام في الجزء الثاني من حلقة عنوانها هبات نقدمها للعائلة من برنامج نافذة على الحياة. يمكنك أن تكون مستمعي مجموعة من العطايا الإيجابية المغلفة بالجلد البشري والتي تعمل على بنيان الآخرين، ويمكنك أن تكون عديم الجدوى، فارغ القلب، ضعيف الإرادة، لا تملك سلاما حتى مع ذاتك، لكن ما أجمل أن يبتسم لنا أحدهم فيما يفتح إحدى هباتنا الثمينة والدائمة التي تعمل على رفعته وتمجيد المسيح. إن القصة شارلي كوستا مستعد أن يكمل لنا اليوم ما بدأ به من تأملات في حلقة سابقة على أن نصغي إليه بكل قلوبنا وجوارحنا لكي نأخذ مما سوف نسمعه بركة وفائدة، فلنصغي إليه بكل انتباه.
إن الكنيسة ليست صرحا كبيرا ولا حلما هندسيا معماريا، وليست محطا لإعجاب الناس، لكن الكنيسة هي عائلة، إنها مكان يمجد فيه المسيح ويرفع عاليا.
أهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامج نافذة على الحياة. ما نزال نتأمل بالدراسة التسلسلية في رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل تسالونيكي تحت عنوان المسيحية المعدية. مستمع الكريم، إن الرسول يحثنا جميعا في رسالته على أن ننقل عدوى الحياة المسيحية إلى غيرنا من الذين لم يتعرفوا بواهب الحياة المخلص الوحيد يسوع المسيح. أمامنا في هذه الحلقة هبات عدة إن قمنا بتقديمها للآخرين أحدثت ثورة في بيوتنا وكنائسنا ومجتمعاتنا. فإليكم القصة شارلي كوستا ولائحة العطايا تلك مع كيفية تقديمها للآخرين الذين هم بأمس الحاجة إليها. فلنعره آذاننا الصاغية وقلوبنا المفتوحة فيما نتابع معه الدراسة من رسالة تسالونيكي الأولى الأصحاح الخامس.
لا تكفوا عن تبادل عطية السلام، ولا تدعوا مكانا للشقاق والخصام والتباعد، بل سالموا بعضكم بعضا. لننتقل إلى رسالة روميا الأصحاح 12 مبتدئين القراءة بالآية 9، يقول الرسول: المحبة فلتكن بلا رياء، كونوا كارهين الشر، ملتصقين. إن الكلمة ملتصقين تعني لصق أو ربط الشيء بشيء آخر، ملتصقين بالخير، مربوطين على نحو وثيق لا ينفصل بالخير. الآية 10 تقول: ودين بعضكم بعضا بالمحبة الأخوية، مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة. وهذا يتضمن العمل المشترك في كلا الطريقين لكي يعم جميع أفراد عائلة الله. الآية 11: غير متكاسلين في الاجتهاد، حارين في الروح، عابدين الرب، إذ يوجد رب واحد وسيد واحد هو الرب نفسه، فرحين في الرجاء، صابرين في الضيق، مواظبين على الصلاة، مشتركين في احتياجات القديسين، عاكفين على إضافة الغرباء. انتقل معي إلى الآية 18: إن كان ممكناً فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس. أتعرف مستمعي أن ذلك ليس ممكنا للجميع؟ فوحدهم أولاد الله يستطيعون أن يظهروا السلام للجميع دونما استثناء. فبعض الأشخاص مشاكسون لدرجة أنهم لا يستطيعون أن يعيشوا بسلام مع نفوسهم، فكيف لهم أن يعيشوا بسلام مع الآخرين؟ ربما تحاول جاهدا أن تبني جسورا من السلام مع الآخرين، لكنك تسمع بعضا يقولون نحن لا نريد. إذا تحول وأكمل طريقك، فالحياة أغلى من أن نضيعها على حساب من يرفضون صنع السلام. عودا إلى رسالة تسالونيك الأولى الأصحاح الخامس والآية الثالثة عشرة، سالموا بعضكم بعضا بقدر ما تستطيعون، بحسب طاقتكم، بقدر ما كان ممكنا. لننتقل الآن من الهبات التي يلتمسها الرسول إلى التي هي حاجات ملحة، الآيتان الرابعة عشرة والخامسة عشرة، ونطلب إليكم أيها الإخوة. إذن هذا الكلام موجه إلى الإخوة، إلى أولاد الله وليس إلى غير المخلصين. فإن كان غير المؤمنين يعيشون بغير ذلك فاتركهم ما دام تغييرهم يحتاج إلى قوة من أجل التطهير والتبديل. ونطلب إليكم أيها الإخوة، أنذروا الذين بلا ترتيب. والكلمة أنذروا تفيد معنى التحذير أو اللوم والعتاب، إنها تتضمن شيئا من المجابهة والمواجهة، شيئا من الإصلاح، شيئا من تقديم الحق مهما كان قاسيا. فأن تنذر أحدا يعني أن تحذره مواجها إياه بالحقيقة ومرفقا ذلك بروح من الإصلاح والتحسين. فغالبا ما نلوم أولئك الجامحين الذين يتسلحون بعنادهم. رسالة تسالونيك الثانية الأصحاح الثالث والآية السادسة تقول، ثم نوصيكم أيها الإخوة باسم ربنا يسوع المسيح أن تتجنبوا كل أخ يسلك بلا ترتيب وليس حسب التعليم الذي أخذه منا. إذ أنتم تعرفون كيف يجب أن يتمثل بنا لأننا لم نسلك بلا ترتيب بينكم. والفكرة هنا أن بعضا سيواجهون وينذرون بسبب تصرفاتهم غير اللائقة ونمط حياتهم الذي يأبى التغيير نحو الأفضل. من أجل ذلك يجب أن نقطع صلتنا بمثل هؤلاء، بل لنتجنبهم. ربما بعضكم يعيشون حياة غير مرتبة ومغايرة لتعليم الكتاب المقدس، وقد تلقيتم تحذيرا ونصحا بكل محبة وإخلاص، أعطيتم فسحة للتغيير لكنكم أصررتم على الاستمرار بالخطأ. أنتم تؤذون العائلة التي تعيشون فيها، أنتم تؤذون الذين يعيشون في ترتيب طائعين تعليم الكتاب، أنتم تعملون على شل العلاقة التي تربطكم بإخوتكم، أنتم تجمدون كل اتصال معهم، ذلك لأنكم لا تأخذون مكانكم الصحيح كأولاد لله. فهلا نوقف باسم المسيح كل تصرف لا ينم عن ترتيب ولا يتفق مع تعليم كلمة الله. لنكمل اللائحة، شجع صغار النفوس. والتعبير صغار النفوس معناه الجبناء، القلقون، الخائفون، الجزعون، الذين يتملكهم الاكتئاب والقنوط. إن رسالتنا اليوم تتضمن تقديم عطية التشجيع والدعم. أحب هذه العطية من كل قلبي وأسعى كي أعيشها في حياتي. أنا لا أعرف تصريحا أفضل من هذا التصريح، هذا الإنسان يرفعني دائما ويشجعني. هل هذا ما يقوله الناس عنك؟ أأنت تشجع الضعفاء وصغار النفوس؟ إن نصح أبي وتشجيعه ما زالا يلازمانني باستمرار. إلى الأمام يا بني، تشجع، يمكنك أن تفعل، لا تخف، لا تخر في الطريق، استمر. صديقي، إن كنت تعاني علة تصيب الآخرين فإنك ستقدر هذه الكلمات، لأن وجودك أحيانا كثيرة هو قمة في التشجيع. فمن دون كلمة من دون تقديم شعر معسول الكلام، من دون نصح، فقط وجودك يقدم أفضل دعم وتشجيع. فداخل العائلة الواحدة يجب أن نتواصل وندعم بعضنا بعضا. فهل نغمر بعضنا بعضا بلطف ومحبة؟ هل نطوق بذراعينا أخا ضعيفا ونهمس في أذنه أنا أصلي من أجلك؟ هل نسامح بعضنا بعضا؟ هل نلوح بأيدينا ونقول أنا أعلم أنك هناك، أنا أهتم لأمرك؟ أنا أبتسم لمن يجلس بقربنا في أثناء العبادة ونشعره بوجودنا قربه وتعاطفنا معه. إن الوحدة مستمعي تضعف النفس. ماذا عن البعيدين الذين يأتون إلى الكنيسة ويجلسون قربنا أسبوعا بعد أسبوع؟ هل نظهر لهم محبتنا من خلال تصرفاتنا معهم؟ لوح بيدك مستمعي، أشعر صغار النفوس أنك تهتم لأمرهم، أنك بالقرب منهم. العطية الخامسة من اللائحة هي أسند الضعفاء. أتعرفون مستمعي أننا مجموعة من الناقصين الذين يحتاجون إلى علاج وإلى مساعدة؟ والكلمة أسند تعني ساعد. ابقوا بالقرب، التصقوا. هذا يعني أن نقف بجانب أحدهم كل الوقت الذي يلزم، وهذا يتضمن الضعفاء من جراء مرض أو تجربة أو معاناة أو أي مشكلة أخرى تعرضوا لها. فعندما ضعف داود النبي وقف يوناثان بجانبه، وعندما ضعف إيليا التصق به إليشع، وعندما ضعف بولس كان له سيلا وبرنابا السند القوي في وقت من الأوقات. كذلك أدى أبفراس الدور نفسه، مع العلم أن بولس وحده من تصدر الواجهة. فنحن نقرأ كثيرا عن الذي عزاه وأنعش روحه ونشط ضعفه. فشكرا لكم يا من تقفون بجانب الضعفاء، شكرا من أجل الوقت الذي فيه ينظر أولئك إلى عيونكم فيجدون إحساسا نبيلا وشعورا يتضامن معهم. نحن الآن نحتاج إلى أناس من هذا النوع داخل العائلة. ربما الوقت متاح لكم الآن أكثر من غيركم لمساندة الضعفاء، فاستمروا بعملكم العظيم وكونوا التعزية والسند، لكن فعلوا ذلك بتأن على الجميع. وهذا يأتي بنا إلى القسم الأخير من الآية الرابعة عشرة، تأنوا على الجميع. الجميع، نعم، لأن هذا التأني يشمل الجميع وليس أفراد العائلة الواحدة فقط، للكل، للجميع. والكلمة تأنى تعني الصبر، طول الأنات، سعة الصدر. وأقول لكم صراحة مستمعية، لا يمكن أن يتفق انعدام الصبر والأنات مع خدمة الرب. ذلك لأن الخدمة تتطلب صبرا وطول أنات وتحملا وسعة صدر. فإن كنت لا تتحلى بهذه الصفات، أنصحك بألا تدخل حقل الخدمة، بل أن تنخرط في ميدان التجارة. فكر صديقي المستمع، كم صبر عليك الآخرون وكم تحملوك في وقت من الأوقات؟ ذلك أتى بالنتائج الإيجابية المثمرة نحو حياة أفضل، ومن دون ذلك لا يمكن للتغيير أن يأخذ مجراه. ربما أفضل هدية تعبر عن صبرنا وطول آناتنا هي تلك الدموع المنسابة من المآقي. نعم، الدموع. كتب أحدهم في كتاب له هذه القصة المعبرة عن فكرتي، قال: كانت أمسية الميلاد وبالتحديد ظهيرة ذلك اليوم، كنت في السابعة من عمري، وكانت أمي تطهو لنا شيئا خاصا، فبالإضافة إلى قالب الجيلو حضرت قالب حلوى مصنوعا من الموز والكريمة المخفوقة. وقفت بجانبها كما يفعل الصبية الصغار عادة فيما كانت تحضر ذلك القالب الذي سال له لعابي قبل أن ينضج. بعد أن انتهت من صنعه وضعته في الفرن لينضج، وبعد حين وإذ سرحت أمي نظرها بعض الشيء من نافذة الفرن، قالت: عظيم عظيم، إن لون الحلوى ممتاز وهي متوازنة في الارتفاع. وهكذا فتحت باب الفرن، وبكل تأن حملت القالب بيديها اللطيفتين، لكن حصل ما لم يكن في الحسبان، إذ أفلت القالب الشهي من يديها واندثر أشلاء على الأرض، فلم يعد قالب حلوى فيما بعد. غطت أمي وجهها بالمئزر وبدأت بالبكاء. كان ذلك الميلاد بالنسبة لنا أفضل ميلاد قضيناه بعضنا مع بعض، ذلك لأن لغة الدموع عبرت لنا عن مدى محبة أمي لأولادها، فدموعها كانت أشهى من قالب الحلوى وأثمن من كل هدية. مرت سنوات طوال وما زلت أذكر هدية الدموع التي قدمتها والدتي في مساء ذلك الميلاد. تأنوا على الجميع، كونوا هناك باستمرار، ولا ضرر إن كانت الهبة مملوءة بالدموع. تقول الآية 15: انظروا أن لا يجازي أحد أحدا عن شر بشر، أي ليس عينا بعين وسنا بسن وبشاعة مقابل بشاعة، وليس كلمة قاسية مقابل كلمة قاسية، ونظرة شزر مقابل نظرة شزر، وصفعة مقابل صفعة. إن التاريخ لن يستطيع أن يسجل بالتدقيق ما يكفي من النهضات الجارفة التي قد تجتاح كنيسة المسيح في العالم إن آمنا وعشنا الآية 15 من الأصحاح الخامس لرسالة تسالونيكي الأولى. فكروا بجمع شمل العائلات، فكروا بالأصدقاء الذين سيغمرون بعضهم بعضا بابتسامة عريضة، فكروا بالإخوة والأخوات الذين سيدعمون بعضهم بعضا، فكروا بالعطايا التي ستفيض بواسطة الروح القدس بعد رفض وانتقام وثأر، فكروا بمستوى القوة التي سيثبت فيها المؤمن ويثمر بعد التخلص من الغضب وبعد أن يتحول إلى إيجابية ودعم. فكروا بكل هذا مستمعية. انظروا أن لا يجازي أحد أحدا عن شر بشر، بل كل حين اتبعوا الخير بعضكم لبعض وللجميع. فكروا كم سيبدو الأمر ثوريا في جسد المسيح إن عشنا الكلمة الأخيرة من الآية للجميع. فكروا بالجيران الذين سيتصالحون، فكروا بالموظفين في العمل، لو أن الجميع يتوجهون بالقول بعضهم لبعض: أتمنى أن تنجح أكثر، أتمنى أن تتقدم. مستمعية، لا تتهاونوا بشأن المسامحة، لا تساوموا على هذا الأمر، فالأمر سيقلب الأمور رأسا على عقب وسيحدث ما لا نتوقعه من التغيير نحو حياة أفضل وأكثر إيجابية. كتب أحدهم في كتاب عنوانه الاهتمام اللازم بالمغفرة هذه الكلمات: عندما تضعك المغفرة عاليا في القمة في مكان متفوق كالمحسن الكريم وكواهب الحرية والوقار، فلا تضع ثقتك بها، لا تتقبلها، لا تصدقها، فهي ليست المسامحة الحقيقية ولا الغفران الأصيل، إنما هي انتقام مغلف بالنعومة والإطراء. عندما تناديك المسامحة لتتقبل كل الفوارق وتمتص أنواع الألم وتعديل الجور والظلم، لا تتهور في قبولها ولا تندفع نحوها، إنها ليست المسامحة الحقيقية الموثوقة. وعندما تشوه المشاعر وتحرف برفضها وجود أي أذى وأي جراح عميقة، وتقطع كل اتصال بتلك المشاعر الأليمة وتفحم العواطف الكامنة وتتظاهر بأن الكل قد غفر والكل قد نسي، فلا تثق بها، إنها لخدعة آلية. وعندما ترفض المغفرة وجود الغضب وتتصرف كأن شيئا لم يحصل، فتبتسم وكأن الأذى لم يحفر أتلامه عميقا مخفية بذلك كل ألم وكل دموع، فلا تصدقها، لا تثق بها، لا تتكل عليها، إنها المغفرة المزيفة والمسامحة الكاذبة. وعندما تنتهي المسامحة بفتح باب للعلاقات وتترك الناس في حال حذر وحيطة واحتراس خائفين من المغامرة والتقدم، فلا تركن إليها، إنها ليست المسامحة بل قطيعة شخصية وتباعد ونفور. فمتى إذن تكون المغفرة حقيقية وأصيلة؟ عندما أغفر بصدق وبالتمام لكل من ألحق بي الأذى مهما بدا ذلك صعبا، إذ ذاك أطير حرا طليقا وأصبح فعالا ومؤثرا في الآخرين. اسمعوا الكلام، انظروا أن لا يجازي أحد أحدا عن شر بشر، بل كل حين دائما باستمرار اتبعوا الخير بعضكم لبعض وللجميع. إن أروع ما في هذا الأمر هو أن الله وضع في عائلته كل مصدر نحتاج إليه. فكر في الأمر مستمعي، ألا نملك في أيدينا كلمة الله التي تحتوي على كل الحق الذي نحتاج إليه؟ ألا يمدنا روح الله بكل قوة نحتاج إليها أيضا؟ اعتمد عليه صديق المستمع، اتكل عليه، إنه وحده الإله العطوف الصبور الذي يتأنى عليك، وحده من يستطيع أن يهبك الغفران، وحده من يشجعك وسط الضيقات والصعوبات والمحن، بروحه يمدك بالقوة اللازمة، التجئ إليه. ألا تشعر بالتشجيع والدعم فيما تعيش وسط عائلة الله؟ هناك تجد أناسا آخرين يشبهونك، وهناك تلتقي أيضا أناسا يختلفون عنك كل الاختلاف. هناك أناس يكبرونك فيما يوجد من هم أصغر منك، هناك من هم أذكى وأحكم منك فيما تجد من هم أقل حكمة وذكاء. وأظن أن هذا هو المختبر الكامل الذي يجب أن نمر به جميعنا، فلنتجاوب معه مستمعية. إن الكنيسة ليست صرحا كبيرا ولا حلما هندسيا معماريا، وليست محطا لإعجاب الناس، لكن الكنيسة هي عائلة، إنها مكان يمجد فيه المسيح ويرفع عاليا. تقول الترنيمة: علمتنا أن نغفر كما لنا غفرت، فامنح لنا نعمتك نحيا بما أمرت. فعندما نسامح تبتهج القلوب وتنتفي المرارة وتغفر الذنوب، مغفرة شاملة يعلنها الصليب، نحن مديونون لها إذ عمقها عجيب. من كل حقد سيدي طهرنا بالتمام، وسد علينا منعما بالحب والسلام. دعونا نغمض عيوننا عن كل ما يدور حولنا ونأخذ فترة صمت وتفكير. ربما تتساءل مستمعي، ما هي الهبة الأولى التي يجب أن أقدمها للعائلة الروحية التي أعيش وأنمو فيها؟ وأنا أقول لك بحسب كلمة الرب: ابدأ بتقدير قادتك واحترامهم، ثم صمم أن تصير إنسانا صانعا سلاما، أنب الذين هم بلا ترتيب بكل محبة وحنان، وشجعهم على الخضوع والطاعة، ادعم صغار النفوس والخائفين، وابقى قريبا من الضعفاء وأشعرهم بوجودك قربهم وبدعمك لهم. أبانا السماوي، نشكرك من أجل العائلة الروحية التي وضعتنا فيها، نشكرك لأن فيها كل دعم وتشجيع وبنيان ودسم وسند ومؤاساة. ساعدنا كي نكون أعضاء فاعلين داخل هذه العائلة المقدسة. اجعل هباتنا ذات تأثير فعال في الآخرين، واجعل محبتنا وتشجيعنا ودعمنا معديا للجميع، ولتنتشر جراثيم العدوى المباركة في كل مكان لتعم كل فرد من أفراد العائلة. ويا ربنا يسوع، نصلي من أجل البعيدين الذين ما يزالون يتخبطون في خطية هذا العالم. نرجو منك أن تقربهم إليك فيتمتعوا بحلاوة العشرة معك أولا، ومع أولاد الله المخلصين في العائلة الروحية أيضا. ساعد كل مستمع يتابعنا الآن، نرجو منك أن تدعم الضعفاء والمجربين وتخلص غير المخلصين منهم. أبانا، هذا كله نرفعه باسم الفادي يسوع شفيعنا الوحيد، الذي به نعطيك كل مجد وإكرام. آمين.
تستطيع مستمعي أن تكتب إلى القس شارلي كوستا بأسئلتك وأفكارك، فتحظى برد شخصي منه، فرسالتك تهمنا. اكتب على العنوان التالي: صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. أكرر: صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. ويمكنك الاتصال بنا على الرقم التالي بعد رمز الاتصال الدولي، رمز لبنان 961، رمز بيروت 1، ثم الرقم 3438 17. كما تستطيع استخدام الرقم عينه لإرسال رسالة بالفاكس. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت، فابعث لنا بعنوانك كي يكون لنا فرصة الاتصال بك عبر الإنترنت. كنتم أعزائي المستمعين في الجزء الثاني من حلقة عنوانها هبات نقدمها للعائلة. وقد وضع أمامنا القسط شارلي كوستا وعلى مدى حلقتين لائحة تتضمن الهبات التي يمكن أن نتشارك فيها مع الآخرين. فهل لا نصمم على أن نقدر ونحترم قادتنا الذين يستحقون ذلك؟ وهل لا نسعى لكي نصير صانعي سلام مع الجميع؟ وهل لا نؤنب بمحبة الذين يسلكون بلا ترتيب؟ وهل لا ندعم صغار النفوس؟ وهل لا نسند الضعفاء؟ مستمع الكريم، يمكنك الحصول على نسخة مطبوعة من هاتين الحلقتين إن كتبت إلى القسط شارلي كوستا بهذا الخصوص. اطلب الحلقات التي تريدها من سلسلة المسيحية المعدية وسوف تحصل عليها في أقرب وقت. وعلى أمل أن نلتقي في حلقة جديدة، استودعكم لنعمة القدير. فإلى اللقاء، والرب يكون معكم.